أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. في الليلة الفائتة تحدثت عن قول الرب جل وعلا: ثم استوى على العرش. وهذه تسمى عند أهل العلم آيات الصفات. آيات الصفات، كل آية وصف فيها الرب بوصف، سواء كان وصف ذات أو وصف فعل أو جامعا بين الذات والفعل، بين صفة الذات وصفة الفعل. كل آية تحدثت عن الرب تبارك وتعالى من حيث أسماؤه أو من حيث صفاته تسمى آيات الصفات. وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث فيها عن بعض أسماء الله أو صفاته تسمى أحاديث الصفات، سواء كانت الصفة كما قلت صفة ذات أو صفة فعل. وأشرت الليلة الفائتة وأكثرت الحديث في أن أهل السنة والجماعة في آيات الصفات وأحاديث الصفات يستسلمون لله ويستسلمون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجادلون ولا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يحاولون أن يجعلوا بين الآيات تناقضات، بل يؤمنون بمتشابهه ويردون متشابهه إلى محكمه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهم فيما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الوصف مستسلمون منقادون لأمر الله، يقولون: نؤمن به على ما جاء عن الرب، على مراد الرب، نؤمن به على ما جاء عن الرب، على مراد الرب، لا نكيف ولا نحرف ولا نشبه ولا نمثل ولا نمثل وإنما ننزه من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل، بل نقول كما قال عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشرت كذلك إلى أن ناسا قد يكونون يهود الأصل أو نصارى أو مجوسا، لأن أكثر ما بلي الإسلام بلي من ناس كانوا يهودا وضعوا الإسلام، أو مجوسا ودخلوا في الإسلام لإفساده، أو نصارى ودخلوا في الإسلام لإفساده، لكن لله الحمد والمنة كل الأديان السماوية السابقة تعرضت لمثل ما تعرض له الإسلام، ولكن بسرعة انهارت. ما هو انهارت لأنها ليست بحق، بل انهارت لأنها مؤقتة، ولكن الشريعة الباقية الخالدة الدائمة التي لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر تعهد الله بصيانتها وحفظها. فمهما حاول المفسدون في الأرض من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا أن يحرفوا الكلم لا يستطيعون تحريفه. فالقرآن كما قلت أكثر من مرة يقرأ، ملايين القراء اللي يقرون في الليل والنهار، تفتح لندن تبدأ ببسم الله تقرأ قرآن، حتى اليهود إخوان القردة والخنازير يفتحون إذاعتهم بتلاوة القرآن. ما يعني الله كأنه جبل الأمم على أنهم لا يجدون شيئا ككتاب الله عز وجل، سواء كانوا من المؤمنين أو من الكافرين. فتجد أي إذاعة في الدنيا أول ما تبدأ كتاب الله، أول ما تبدأ تسمع كتاب الله، ما هو مجرد تلاوة ونظر، بل كما قلت لا تكاد توجد قرية من قرى الإسلام إلا وفيها حفاظ متقنون لكتاب الله يحفظونه حرفا حرفا لا يضيع منه حرف واحد من كتاب الله عز وجل، على حد قوله إننا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. حاول عبد الله بن سبأ اليهودي ابن اليهودية الصنعاني، حاول عليه اللعنة وما يستحق من غضب الله ومقته، حاول أن يفسد دين الله، وكان هو أول شرخ تمكن اليهود منه في صدر الإسلام. شرخ أقول شرخ ولا ما قصروا، من أول يوم جاء النبي عليه السلام وهم يحاولون إطفاء نور الله بكل ما يستطيعون، على حد قوله يريدون ليطفئوا نور الله ويبغون والله متم نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله ويبغون ويأبى الله إلا أن يتم نوره. من أول يوم جاء الإسلام وهم يكيدون، اللي في المدينة في اللي يكيدون، واللي في خيبر يكيدون، واللي في فلسطين يكيدون، واللي في كل يكيدون لرسول الله، والله يصون نبيه ويحفظه. حتى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول العشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعة حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا أولي الأبصار. لكن كان الشرخ الكبير من عدو الله اليهودي الصنعاني ابن السوداء، ابن لأنه أمه كانت أم سوداء فيقال له ابن السوداء، ولكن بعض العلماء أخطأ فحسب أن ابن السوداء غير عبد الله ابن سبأ، هو عبد الله ابن سبأ يقال له ابن السوداء لأنه أمه كانت أمة سوداء، ويقال له ابن سبأ لأنه أبوه كان اسمه سبأ، وأبوه يهودي حميري عربي، بس إحدى جداته كانت يهودية فدخل في اليهودية. كما قلت أكثر من مرة إن اليهود لا يعتبرون الإنسان يهوديا إلا إذا كان يهوديا النسب، يعني عنصريا النسب، إذا كان من بني إسرائيل أبا وأم، أو بني إسرائيل أبا أو من بني إسرائيل أم. أما ولذلك كان العرب في الجزيرة لما رأوا بعض اليهود في الجزيرة قالوا دينهم خير من قبل الإسلام، دينهم خير من ديني، يلا علشان ندخل في دين، ما يستطيعون دخول الدين، فزوجوا بناتهم من اليهود حتى يصير عيال البنات يهود، أو تزوجوا يهوديات حتى يمكن لأبنائهم من اليهوديات أن يكونوا يهود. وإلى اليوم لا يزال هذا العرق العنصري عند اليهود إلى اليوم. إلى اليوم أي واحد يدخل في دين اليهودية من غير بني إسرائيل لا يعتبر يهوديا عنده. فجاء عبد الله بن سبأ إلى المدينة المنورة وبدأ يدس، فكان من دسيسته عبد الله بن سبأ، من دسيسته في عهد عثمان، لأنه ما قدر يظهر في عهد عمر، في عهد عمر ما يجرؤ، لأن عمر ملهم محدث كأنه ينظر بأنوار إلهية، عمر ما يعني لا يجرؤ يهودي أن يتظاهر على عمر، ولذلك لقوا الحيلة الوحيدة أن يقتلوه وهو يعدل الصفوف في صلاة الفجر في المسجد النبوي، ويقول للناس سووا صفوفكم سووا صفوف، ويعدل الصفوف فينقض عليه المجوسي أبو لؤلؤة عليه لعنة الله ويقتله. ويفرح عمر لما قال الحمد لله لما جعل قتله على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحمد لله جعل قتله على يد رجل من المجوس، وقد استجاب الله دعاء، لأنه كان يكثر أن يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، كان يكثر عمر بن الخطاب أن يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، فالصحابة يتعجبون يقولوا شهادة في سبيل الله وموت في مدينة رسك، في جهادة الموت الشهادة في ميدان الحرب في الجهاد في سبيل الله ما هو في المدينة، حتى استشهد فعلموا أن الله استجاب دعوته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي ملهمون أو محدثون فمنهم عمر بن الخطاب. أخبر رسول الله أنه من الملهمين، فلم يجرؤ يهودي أن يعلن الإسلام للكيد. لكن في عهد العبد الصالح الطيب الطاهر ذي النورين عثمان بن عفان زوج ابنتي حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، العبد الصالح عثمان احد العشر المبشرين بالجنة، الخليفة الثالث، كان رجل صالح. فتمكن هذا اليهودي من التسلل من صنعاء الى المدينة المنورة واعلن انه اسلم، ولكن بدأ يدرس الناس فيشوف العيال اللي توهم دخلوا في الاسلام من جديد، والناس اللي ما عرفوا الدين معرفة حقه، والناس اللي بيهم انحراف كاللي يحبون الزنا او الخمر او كذا، اللي يعزز منهم هذه الحوادث، بدأ يتصل بهم سرا ويقول لهم اسمعوا، ليش أنتم تظلمون علي بن أبي طالب؟ ليش تظلمونه؟ ترى أنا أقريت في التوراة أن لكل، هو كذاب والله ما في التوراة حرف من هذا اللي يقول، أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن وصي محمد هو علي بن أبي طالب، يقول لهم كده. فطبعا بعض الرعاة صدقوا، لكن تسرب الأمر إلى أهل العلم من أصحاب رسول الله، ففر إلى العراق، فر إلى العراق ونزل عند واحد اسمه حكيم بن جبل العبد، كان قطاع طريق. طبعا كل واحد إن الطيور على أشكالها تقع، إن الطيور على أشبهها تقع. فراح يبحث، نزل عند حكيم بن جبل العبد، وكان حكيم بن جبل ينزل في أطراف بين العراق وفارس قبل أن تفتح فارس، ينزل في أطراف العراق يغار على اليهود ويغار على المجوس ويغار على المسلمين، ينهب ويجمع. فنزل عنده عبد الله بن سبا وبدأ يملي قلبه بأفكار ضد أصحاب رسول الله. طبعا قلبه مريض، حكيم جي قلبه مريض، فبدأ يدسس من بيته، من بيت حكيم بن جبلة، فأخذ يذيع يقول أنا قريت أني في التوراة مثل ما قال في المدينة أن لكل نبي وصيا وأن وصي محمد هو علي بن أبي طالب، طيب، وأن النبي محمد لما مات ترى بيرجع تاني في الدنيا، مثل عيسى ما يرجع محمد يرجع. كيف يا مسلمين تصدقون أن عيسى يرجع وتكذبون أن محمد يرجع، مع أن في القرآن التصريح بأن محمد يرجع بدليل قوله إن الذي فرض عليك القرآن لا ردك إلى معاد. شوف ابن اليهودية كيف يعرف الكلم من بعد مواضعه، يقول له إن الله يقول في القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لا ردك إلى معاد. فأثر هذا في بعض الناس وبدأ يفسد. بعدين درى به عبد الله بن عامر بن كريز أمير عثمان على بلاد العراق، فجاء إليه قال ممن الرجل؟ قال يهودي من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بنبيكم. قال له شو الأخبار اللي تجيني عن؟ قال يكذبون علينا ما قلت شيء. قال أنت قلت وقلت؟ قال لا ما قلت، يكذبون علينا ما قلت شيء. قال إذن بس يطلع من بلادنا هذه. فنزل الشام، وكان هناك معاوية ابن أبي سفيان، ما تمكن أن يفسد في الأرض في الشام لأن عيون معاوية أقوى من عيون اللي في العراق. فتمكن فوصل إلى مصر، ونزل في قرية نائية بعيدة عن عمران، يعني بينها وبين الإسكندرية حوالي 100 كيلو و10، وبينها وبين القاهرة حوالي 100 كيلو و10، في ميل قليل للشمال، بلد اسمها النحرية في أرض مصر نزل فيها عبد الله بن، وهي بعيدة عن العمران، بعيدة عن الصحابة وعن القوات، قوات الجيوش الإسلاميين والمستبصرين بشريعة رسول الله، وفيها ناس توهم داخلين في الإسلام، إما من الأقباط اللي دخلوا الإسلام من جديد أو جنسهم. فبدأ يخطط للقضاء على عثمان بن عفان والقضاء على شريعة الإسلام، ومن هناك استطاع أن يكون جمعية سرية في هذه البلدة ويتصل بالذين أفسدهم في العراق. ثم كان من تخطيطه أن يهجم على مدينة النبي محمد، أن يهجم على مدينة النبي محمد والناس في موسم الحج، وطبعا أكثر الرجال حجاج، ولا قاعد في المدينة إلا النساء والخليفة عمر والخليفة عثمان رضي الله عنه. فهجم قال للناس احنا حجاج، طبعا في اتجاهه من مصر إلى الحجاز، واتجاه اللي جايين من الكوفة ومن العراق إلى الحجاز ما يلفت النظر، ما يلفت الانتباه، لأنهم جايين في موسم الحاج، فالناس يحسبونهم خارجين للحاج، الناس يحسبونهم اللي جايين، الطائفة اللي جاية من العراق والطائفة اللي جاية من مصر يحسبونهم جايين للحاج. ما خطر على بال المسلمين أنهم جاءوا ليقتلوا حبيب النبي محمد وزوج ابنتيه عثمان رضي الله عنه. لو كانوا يدرون عن ذلك لقطعوهم قطعة قطعة قبل أن يصلوا إلى المدينة، لكنهم استكتموا الأمر وجاءوا في موسم الحج. فلما اتجه الصحابة إلى مكة حاصروا مدينة النبي محمد والناس في عرفات، حاصروا قالوا يا الله لعل عثمان سلم الأمر، أنت لا تصلح ولا حتى تعمل شيئا. قال أنا وش سويت؟ قال أنت رفعت المنبر أكثر من 3 درجات، النبي خطب على المنبر وهو 3 درجات، وابو بكر 3 درجات، وعمر 3 درجات، والله انهم يكرهون النبي مثل ما يكرهون عثمان، هم يكرهون محمد ابن عبد الله مثل ما يكرهون عثمان ابن عفان، لكن يتمسحون ما يقدرون يقولون النبي ما يقدرون يطعنون على الرسول ولا على بكر وعمر. فجاءوا على الحبيب الصالح عثمان رضي الله عنه وقالوا له أنت رفعت المنبر 3 درجات. قال أنا رفعت المنبر 3 درجات لأن الناس كانوا في أكثر 3 درجات، لأن الناس كانوا قليلين في عهد رسول الله. الآن اتسع المسجد ولا يسمعون، لو وقفت على الأرض أو على 3 درجات ما يسمعون لي، فهذا أمر من الأمور المباحة. قالوا طيب، وحمايه الحمى، هو لما كان مع أن الحمى والله إن اشتراه من ماله، من بني ضبه ومن بني غني، من مال عثمان بن عفان للمسلمين، اشتراه من حلاله وحر ماله للمسلمين. هو جهز جيش العسرة من ماله الخاص، هو جهز جيش كامل من ماله الخاص. ولما صار خليفة وجد الحمى، النبي كان حمى ضري، حمى النبي حمى النقيع، وعمر حمى ضري وحمى الربذة. فعمر فلم في عهد عثمان كثرت خيول المسلمين وجمالهم حقة الصدقات، فاضطر عثمان ان يشتري بلاد واراضي كثيرة في جوار ضريه ويضمها الى حمى ضريه التي حماه عمر بن الخطاب لخيل المسلمين وجمالهم ودواب المسلمين من ماله الخاص. قالوا حميت الحمى؟ قال انا ما حميت حمى، انا وسعت الحمى الذي حماه الذين قبلهم من اهل الخير والبر. قالوا طيب، وانت فعل، وانت دهنت المسجد بالجبس، ليش تجصص المسجد وتحط فيه خشب الساج؟ النبي كان يصلي فيه وهو من الطين، ليه ما خليت يا يهودي، يا ابن اليهودية، انت تدور على الطين وتدور على الدك، لكن يريد اي حيلة القضاء. المهم حاصروه، ولكن رفض عثمان ان يدافع عنه احد، وحاصروه في بيته ايام، وهجموا عليه من عند الجيران، وكانت بعض نساء النبي اللي كانت بيتها جنب بيته تحط خشب بين الجدران على الجدار، احدى الطيبات الطاهرات، وتحمل الماء او الطعام بالليل وتعرض نفسها للخطر عشان تقدمه لعثمان والذين معه. ومعه البرة بنت نائلة، نائلة بنت الفرافصة، وهي جلسة ويتلو كتاب الله، لا يلتفت للذين يحيطون به، لا يلتفت، وهو جالس غطس في النوم، فرأى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني قال له صم، انت تبي تفطر عندنا، صم يعني لا تأكل طعام، انت تبي تفطر عندنا في المنام. فاستبشر انه سيلحق برسول الله، وحق له ما بشر به النبي محمد. خرج النبي محمد ذات يوم من بين اصحابه، ونزل في بعض بساتين المدينة وحيطانه. فلما نزل البستان، بعض الصحابة قال خليني ادور على الرسول، فوجده جالس على حافة بير، فقال لا اكونن اليوم بوابا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس، فاذا اول القادمين يبحث عن رسول الله ابو بكر. قال له لا تدخل يا ابا بكر حتى استأذن لك من رسول الله. فقال يا نبي الله، ابو بكر بالباب يستأذن. قال اذن له وبشره بالجنة. شوية وقف، واذا عمر جاي يبحث عن رسول الله في ساقة ابي بكر. قال له لا تدخل حتى استأذن لك من رسول الله. دخل، قال عمر يستأذن، قال اذن له وبشره بالجنة. بعد شوية واذا عثمان جاي يلهث يبحث عن رسول الله، قال له لا تدخل حتى استأذن. فخرج وهو يقول قال له اذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يقول رسوله على حافة البير، اذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما خرج اليه الصحابي الذي عمل نفسه بوابة لرسول الله، قال ان رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فتهلل وجه عثمان وقال الحمد لله والله المستعان. هذا عثمان. دخل النبي مرة، ابو بكر وعمر جالسين عند النبي محمد، انكشف بعض فخذه ما حرص على سترها، فاذا عثمان يدخل، فقام بسرعة النبي وغطى فخذه. فقالوا له كيف تفعل هذا مع عثمان؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا عثمان ابن اليهودي جعل يكتب، وقتلوا وهو يتلو كتاب الله، مثل ما قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حماب المقادر. بعدين المهم، بعد ما قتلوه اتجه ابن سبأ إلى العراق، ترك مصر واتجه إلى العراق، وكان بسببه حرب الجمل. وبعد حرب الجمل نزل علي في الكوفة رضي الله عنه، فجاب 17 واحد من اتباعه سريين، قال اسمعوا خلاص الوقت جانا، اذا دخل علي عند باب المسجد للصلاة اصطفوا صفين،
صف سبعة وصف ثمانية، صف ثمانية وصف تسعة، على باب المسجد، على رحبة المسجد. فإذا دخل بينكم في المسجد قولوا أنت هو، أنت هو، أنت هو. فإذا قال من هو قولوا أنت الله رب السماوات والأرض. فلما جاء عثمان علي يمشي للمسجد وإذا بهم على طول يغنون أنت هو، قال من هو؟ قالوا أنت الله. يقول علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. فأمر بأن تحفر على باب المسجد حفرتين كبيرتين واسعتين، وجاب الحطب وقال شو املوا الحفر نار، املوا الحفر نار، ملأوها نار. ثم كل من ثبت أنه من السبعتاشر رماه في حفرة النار. وكان الواحد منهم من شدة تعليم اليهود له ابن سبع إذا رمي في النار يصرخ ويقول الآن أيقنا أنك الله فإنه لا يعذب بالنار إلا الله. وأراد علي رضي الله عنه أن يقتل عبد الله بن سبع، لأن الأخباريات الصادقة جاءت وقتره منهم ورئيسه. فجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال لا يا أمير المؤمنين، أخاف أهل الشام يشمتهم فيك الآن، هذا رجل متظاهر بالصلاح، إن فيه بس من البلد ولا شفت بعض الشفاعات، بعض الشفاعات. فلما قال له إن فيه نفاه إلى سباط المدائن. بعد مدة قتله، قتل عبد الله عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي لعنه الله، قتل علي بن أبي طالب. فلما قتل علي بن أبي طالب يقول الشعب عامر بن شراحيل أحد أئمة التابعين الكبار وكان موجود، قال لما جاء الخبر إلى 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 ابن سبأ بأن علي قتل، قال والله ما قتل علي، وإن المقتول شيطان، تصور للناس في صورة علي. وجاء عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي وحسبه عليا فقتله، وإنما علي صعد إلى السماء يمشي في السحاب، البرق صوته والرعد صوته، يمشي في السحاب البرق صوته. إلى الآن ناس يقولوا لا إله إلا علي بن أبي طالب، إلى اليوم ناس يقولوا لا إله إلا كثيرين الله لا يكثرهم يقلهم يقولوا لا إله إلا علي بن أبي طالب بدعوة اليهود عبد الله بن سبأ، لكن محصورين قلة قليلة هي في الأصل ذليلة، إنما العزة لله ورسوله للمؤمنين. هذا بعض تدبير اليهود. كان من هذا التدبير، من هذا التدبير أن أنكروا كما قلت في الليلة الفائتة أسماء الله وصفاته. وجاء بعضهم كابن عربي الذي أشرت إليه يقول ما في رب وعبد، يقول كل شيء هو الله، الحجر ده يقول الله، كذا الله، حتى أعوذ بالله من كما قلت لكم في الليلة الفائتة يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. هذا ابن عربي اللي بعض الناس يقول السر الأكبر والزعاف الأحمر، بعض الناس يقدس التقديس، هذا سلالة اليهود هذا يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي. ويقول في كلام بشع في العبد رب والرب عبد فليت شعري بل المكلف، يقول وكل كلام على كلام على الله، يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يقول كل شعر يقول شعر هو كلام الله، وكل نثر يتكلم بعده هو كلام الله، حتى نعيق الغربان والبوم عنده كلام الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. الحمد لله وفق الله أهل السنة والجماعة لصريح كتاب الله، قالوا ما لنا دليل إلا كتاب الله وكفى به دليلا، اللي في اللي يجيب القرآن آمنا به وسلمنا له، واللي ينهى عن القرآن ننتهي عنه. فالقرآن أثبت أسماء لله قلنا نثبتها كما أثبتها الله، والنبي عليه السلام أثبت أسماء نثبتها كما أثبتها رسول الله، فهو أعلم الخلق بالله، أعلم الخلق بالله وبما يستحق الله عز وجل من الأسماء والصفات، فهو الذي يتحدث يتحدث ونؤمن بما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا نفى الله عن نفسه شيء أو نفاه عنه رسوله صلى نفيناه، وإذا سكت سكتنا، يعني اللي يثبت الرب نثبته، واللي ينفيه الرب ننفيه، واللي ما يتكلم فيه الرب لا يقول قولوا ولا تقولوا، نسكت ما نتكلم، ما تقول في الله لا ما نقول في الله بغير علم، اللي يقوله ربنا هو اللي نقوله، واللي ينفيه ربنا هو اللي ننفيه، واللي يسكت عنه ربنا فلا يذكره في كتابه ولا يذكر رسوله نسكت عنه، ولا يحل لنا أن نتحدث عن الله بغير علم، لا نقول على الله بغير علم. أعظم الفجور أن يقول العبد على الله بغير علم. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الأسماء فأثبتناها، وأثبت لنفسه الصفات، وأثبت لنفسه العلو على جميع خلقه، فعلم نبيه أن يقول سبح اسم ربك الأعلى، وعلمنا انه اعلى على انه عال على جميع خلقه، فهو فقد استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. استوى على العرش، ونحن نعلم ان العرش غير متداخل مع الخلق. العرش محيط بجميع الخلائق، جميع السماوات وجميع الاراضين كأنها حلقة ملقاة في فلات بين يدي عرش الرحمن تبارك وتعالى. والله نص في القرآن ان كرسيه وسع السماوات والارض، قال وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكلما ذكر استواءه على العرش، كل ما يذكر استواءه على العرش يبين انه قريب من عباده لا تخفى عليه خافية، لكن ليس على سبيل الحلول ولا على سبيل الاتحاد ولا على سبيل وحدة الوجود. فليس في الاسلام حلولية، انما هي في الاديان الخبيثة غير السماوية، من عند الهندوس وعند المجوس، عند الهندوس وعند البوذيين، هم اللي عندهم الحلول في الاصل. والنصارى اخذوا من مذهب النصارى اخذوا من البوذيين من البوذية مذهب الحلول، مذهب الحلول اخذها النصارى من البوذيين. فالبوذيون يقولون في بوذا، مثل ما يقول النصارى في عيسى ابن مريم تم، يسمون ام بوذا والدة الاله المخلص، والنصارى يسمون عيسى مريم والدة الاله المخلص، وهكذا. يعني توافقوا وتطابقوا مع البوذيين، لكن شريعة صافية نقية، ما اثبته الله لنفسه اثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه نفيناه، وما سكت الله او سكت عنه رسوله محمد عليه السلام فلم يصف ربه به، نقول لا يحل لنا ان نصف الله بغير ما وصف به نفسه. وكل ما وصف الله به نفسه كريم جميل جليل، لله الاسماء الحسنى وصفات العلى، الله له الاسماء الحسنى وصفات العلى. بعدها شوف مباشرة يقول ثم استوى على العرش، اسمع، وقلت كل ما ذكر علوه على خلقه بين انه عليم بكل شيء ومدبر لكل شيء. قال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض، يعلم ما يلج في الارض، كل ذرة من ذرات الكون تنزل من السماء من العلو، تنزل من العلو، كل ذرة من ذرات الكون تدخل في الأرض، تدخل في الأرض وتختفي في الأرض عند الله علمه. أي قطرة تنزل من السماء من المطر، جميع قطرة، شفت المطر اللي بعضه يهدم البيوت ويغرق الأمم، هذا كل ذرة من ذراته عندما تتصل عند الله علمها. كل ما ينزل في الارض من العلو، سواء كان العلو سماء لغوي او سماء مبنية كأن ينزل الوحي او ينزل الرزق للعباد او ينزل الرزق للعباد وتنزل المقادير للعباد، كل ما يصل الى الارض عند الله علمه. وكل ذرة من ذرات الموتى، الموتى اذا ماتوا لو تناثرت اجسادهم ذرات في انحاء الارض كلها ما خفي على الله ذرة منها، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج، يعني لا تروح تدفن الحبة في الارض عشان تبذر الحبة تحسب انها جاءت سبهلال، انت دفنتها وعند الله علمها، هو الذي يربيها وينميها وينبتها ويشجرها ويجعلها شجرة مثمرة او لا يجعلها شجرة مثمرة. يعلم ما يلج في الارض، يلج يدخل في الارض، وما يخرج منها، كل ما خرج من الارض سواء كان نبات او ذرات ايا كانت او معادن او مياه جوفية تنبع، كل كائن، كل ذرة في الارض تخرج وتصعد عند الله علمها، لا تصعد الا بامر الله وقضاء الله وعلم الله، لا تصعد ولا تظهر على وجه الارض الا بعلم الله وقضاء الله وتقدير الله. وما يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، ينزل من السماء من مطر وغيره، وما يعرج فيها، يعرج فيها يعني يصعد ويرقى في السماوات، سواء كانت سماوات مبنية او سماوات اصطلاحية كما قلت، يعني الطيارة لما تيجي تتحرك عند الله علمها، النملة لما تيجي تتحرك من جحرها وترجع عند الله علمها، اي الغبار والعجاج عندما يثار من الارض ويرتفع الى جهة عند الله علمه وعند الله علم ذراته، كل شيء يصعد عند الله علم. يعلم ما يجي في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني وما يصعد فيها وما يرقى الى السماوات وما يبقى إلى جهة العلو عند الله علمه. وهو معكم أينما كنتم، هذه اللي ينبغي لك أن تتفطن لها دائما، لا يغلبك الحلولي ولا يغلبك الاتحادي ولا يغلبك الوحدوي، فيلبس عليك ويشوش عليك بقول الرب تبارك وتعالى وهو معكم، لانه قال وهو معكم بعد ما قال الرحمن على العرش استوى. والمعية قسمان، معية الله تبارك وتعالى لخلقه قسمان، معية عامة ومعية خاصة. المعية قسمان، اذا قال الله انا معك تفسر بتفسيرين، بواحد من تفسيرين، بواحد من تفسيرين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية العلم، فالله مع جميع خلقه بعلمه، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وبرهم وبحرهم وسهلهم وكل ذرة في الكون عند مع الله علمه، عند الله علمه. هذه معية العلم، الله مع جميع الخلق بعلمه، وهو فوق عرشه، وهو فوق عرشه الرحمن عرش استوى. واما المعية الخاصة انما تكون اذا اضيفت للصالحين، اذا اضيفت المعية لعبد صالح هذه معية خاصة غير معية العلم. لما ربنا يقول لموسى انني معكما اسمع وارى، انني معكما ويفسرها اسمع وارى، معكما معية تأييد. قال اذهبا الى فرعون انه طغى، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. هذا جبار عنيد، نخاف ان جناه يقتلنا ويفتك بنا قبل ما يسمع كلامنا ويسمع نصحنا. يمكن فرعون يأخذه تأخذه كبرياؤه وعنجهيته الى ان يبادرنا بالقتل قبل ان يسمع هدايتنا وكلامنا. اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى، قال لا تخافا انني معكما، يعني مدام انا معك لا تخاف، مدام انا معك انت مؤيد منصور. اذا كان الله معك لو الكون كله ضدك انت سعيد مؤيد، ولو كان الله عليك والكون كله معك انت مخذول، يعني الا الله ضده مخذول، ولا الله معه منصور. لو كان الكون كله عليك والله معك مثل المعنى اللي تقوله ربع العدوية، تقول ربع العدوية فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك تربى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فموسى لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه، فلما جاء لفرعون وكفر بهما وجمع الملأ من قومه وجمع جنده واتجهوا خلف موسى والمؤمنين به. فلما كانوا في الطريق صار البحر قدام أتباع موسى وفرعون وجنوده خلفه والجبل عن يمينهم والجبل عن يسارهم، إن رجعوا أهلكهم فرعون، حتى لو وقفوا أهلكهم فرعون، وإن نزلوا البحر غرقوا، وليس لهم سبيل إلى الشرق وإلى الغرب لأن الجبال محيطة بهم من اليمين والشمال وأمامهم البحر وراهم العدو. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. طبعا هو لو كانوا دول سمعوا قول الله له إني معكم ما كانوا خاف، لو كانوا سمعوا. شفت النبي محمد عليه السلام لما خرج يوم غزوة أبد كم 313 او 14 او 15 مسلم مع رسول الله، لم يخرجوا للقتال، يعني لم يخرجوا باستعداد المقاتلين، كل اللي معهم فرسان فارسان، والباقي 313 14 كلهم رجال ما معهم خيل للقتال. والكفار 950 او 1000 مقاتل معهم 50 فارس، الكفار معهم 50 فارس، والمسلمون ليس معهم الا فارسة، والمسلمون اقل من ثلث الكفار، اقل من الثلث. لما اقبلوا صار الله يخيل للمسلمين ان الكفار اقل قليلين، الالف دول المقبلين بخيولهم ورماحهم الله يصغرهم في اعين المسلمين ويصغر المسلمين في اعين الكافرين. يعني الكفار لما ينظروا لاصحاب محمد اللي في بدر يحسبهم 20 او 40 او 50 او 100، والمسلمين لما ينظروا للكافرين يحسبونهم 300 ولا 400، ما يحسبونهم 1000. إذ يريكهم الله في منامك قليل ولو أراكهم كثيرا لفشلتوا. إذ يقللكم في أعين يريهم الله في أعينك ويقللكم في أعينه. الله يقلل المسلمين في أعين الكافرين ويقلل الكافرين في أعين المسلمين حتى تلتحم الحرب وتنتهي المعركة، لأن الكفار لو رأوا كثرة في المسلمين رجعوا وما قاتلوا، والمسلمين لو رأوا كثرة كاثرة في الكفار ربما ينزعجوا. لكن لما الله قلل دول في أعين المسلمين وقلل المسلمين في أعين الكافرين صار استعداد للحرب من الجانبين. وقف رسول الله المؤيد بالله إلا الله معه وعد النصر والتأييد. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك، يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك، وعد من الله لنبيه محمد في رؤيا منامي، في رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وحي. وقف النبي على حافة قبل المعركة، قبل ما يبدأ المعركة، قال هنا يصرع عدو الله أبي جهل، هنا يقتل فلان، وهنا يقتل الوليد بن عتبة، وهنا يقتل شيبة بن ربيع، وهنا يقتل عتبة بن ربيع، ويشير إلى مصارع المشركين قبل بدء المعركة، يحدد الأماكن اللي كل واحد من قواد الكفار يقتل فيها ويصرع فيها. وبدأت المعركة وأخذ رسول الله يضرع إلى الله يقول اللهم وعدك الذي وعدتني، نصرك الذي وعدتني، ويؤيده الله. ويأخذ النبي قليل شوية من التراب ويرميها فتدخل في أعين جميع المقاتلين من الكافرين ولا يمس المسلمين منها أذى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. وتمت المعركة وقتل كل كافر في المكان الذي أشار إليه رسول الله من تأييد الله ونصرة الله. موسى لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، معي ربي. وفعلا لما قال معي ربي قال اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين. هذا معنى المعية الخاصة، الله مع الذين اتقوا، معية تأييد. يعني إذا كنت تحب أن الله ينصرك اتقيه وخف منه وكن دائما في طاعة الله. إذا كنت تحب أنك تأخذ، إذا كنت تحب أن تكون مؤيدا منصورا، إذا كنت تحب العزة وتحب النصرة وتحب تكون مؤيد وتكون غني وتكون صحيح وتكون معافى، عليك بكثرة ذكر الله وبتقوى الله تبارك وتعالى. هذه المطية اللي تركبها توصلك إلى بر السلام. تقوى الله تجلب لك معية الله الخاصة التي هي معية النصر والتأييد، تقوى الله. ولذلك المعصية على عكسها تماما، معصية الله تجلب البلاء، معصية الله تجلب البلاء للعبد. يعني يمكن الإنسان يرتكب معصية وماشي في برية يسلط عليه تعبان، يسلط عليه قارص يقرصه، يسلط عليه أي شيء، يسلط عليه وحش كان نايم في 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 وكناتي ولا طيف في داك ويقوم يفترسه. ومثل ما قال بعض السلف إني أجد، يعني لو أني حصل مني تقصير في طاعة الله أجد ذلك في أخلاق دابتي. الدبة اللي أنا أركبها تبدأ تحرن إذا كنت مقصر في طاعة من طاعة الله. فاللي يريد العزة ويريد النصرة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. إن الله مع المحسنين، إن الله لا مع المحسنين، مع المحسنين. فالذين يحسنون وهم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، معتقدين أنهم تحت سمع الله وبصره وأنه لا تخفى عليه خافية من أمورهم وشؤونهم. هذول يستجيبون معية الله ويستجيبون تأييد الله ويستجيبون نصر الله. إن الله مع الذين اتقوا. فقوله تبارك وتعالى هنا وهو معكم هو للعامة بعلمه، يعني لجميع الخلق مؤمنهم وكافرين بعلمه، وهو مع المؤمنين بتأييده ونصره. فبالنسبة للمؤمنين المعية معية تأييد ونصره، وبالنسبة لبقية الناس معية علم، ومعية العلم ومعية النصرة لا تخلو من معية العلم. يعني هو ناصر ما هو عليم به وهو بكل شيء عليه، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض، فجميع ما فيها مقهور لله، ذليل لله، رضي أو كره، رضي أو كره، مغلوب لله، عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. وذلك يقول ها هنا والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض. وإلى الله، تقديم الجر والمجرور لإفادة الحصر، تقديم الجر والمجرور. ما قال والمصير إلى الله، قال وإلى الله المصير. ما قال والمصير إلى الله، له ملك السماوات وإلى الله ترجع الأمور. ما قال ترجع الأمور إلى الله، قال إلى الله ترجع الأمور. ما قال ترجع الأمور إلى الله، يعني قدم الفعل وأخر الجر والمجرور، قدم الجر والمجرور للدلالة على الحصر، وأنه لا يمكن لكائن أن يكون إلا أن مرده إلى الله وحده. جميع الخلق مردهم إلى الله. وذلك العبد الصالح المؤمن، مؤمن آل فرعون، لما قاموا قالوا نقتل موسى وكذا وكذا وأرادوا بعض لبعض ده، قال يا قوم لماذا تفعلون ذلك؟ لا جرم أن ما تدعون ليس له دعوة من دعوة في الأرض ولا في السماء، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهنا يقول له ملك السماء، قهر وملك، قهر مالكية وملكية، له الملك وله هو مالكهم وملكهم، هو مالكهم يعني هم عبيد الله وهو ملكهم وقاهرهم وغالبهم والمهيمن عليهم والمسيطر عليهم. له ملك السماوات وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار، يولج الليل، يدخل الليل في النهار فيكثر الليل ويطول النهار، ويولج النهار في الليل ويدخل الليل النهار في الليل فيطول النهار ويكثر الليل، فيطول الليل ويكثر، فيطول يولج الليل في النهار فيكثر الليل ويطول النهار، ويولج النهار في الليل يدخل النهار في الليل فيكثر النهار ويطول الليل. وفي هذا من المصالح، من المصالح ما لا يحيط به إلا الذي خلقه رب السماوات والأرض. من المصالح في كون الليل يكثر في مواسم ويطول في مواسم، والنهار يكثر في مواسم ويطول في مواسم. وهذا يدخل في كلمة يولج، يولج الشيء إذا دخل في شيء اختفى، اختفى لما دخل الإبرة في 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 ثياب ولا دخل يختفي. فلا تكد تشعر بأن الليل، لا تكد تشعر بأن الليل أخذ منه النهار شيئا، ولا تكد تشعر بأن النهار أخذ، لكن هو الذي يسويه ويصنعه لنفسه على 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 ما على على ما ما قضى ما ما قضى وقدر تبارك وتعالى. قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم. طبعا فوائد الليل لا تحصى وفوائد النهار لا تحصى، ولو جعلها ثابتة 12 ساعة ليل و12 ساعة نهار كان الناس يحسبونها كده زبالة. لو صار الليل طول السنة 12 ساعة والنهار طول السنة 12 ساعة، طول النهار 12، قد يوجد هذا في بعض الأماكن، كما قد يوجد مثلا الليل على 4 ساعات 3 ساعات والنهار على 14 20 ساعة، وقد يوجد ليل مدة طويلة ونهار مدة طويلة، لكن في آثار الفرق بين الليل والنهار من ضوء خفيف يظهر في جهة المشرق ويختفي ويختفي بجانبه ويختفي بجانبه. لكن كونوا بهذه المثابة تجديد، لأن الله أقام آيات تتجدد وأقام آيات لا تتجدد، أقام أشياء ثابتة لا السماء في نفسها ثابتة، الأرض اللي تحتنا وإحنا قاعدين عليها ثابتة على 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 ثبوتنا عليها، السحاب يتجدد، الرياح تتجدد، الحر يتجدد، البرد يتجدد، يجي الربيع ويجي الشتاء ويجي الخريف ويجي الصيف، وفي كل واحد من هذه منافع، إما للعباد وإما للبلاد، إما للأرض نفسها وإما للأشجار وإما للحيوانات حتى الناس. يعني لو جاء واحد مثلا للقاضي وقال والله فلان ده ما يقدر ما يصل إلى زوجته، الزوجة رفعت أمرها للشرع وقالت للقاضي ترى هذا الرجال أنا ما أبيه تراه كذا، ما يقول القاضي بس روح على طول طلقناها منك، لا، يقول اصبروا عليه السنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، حتى يمر عليه الربيع والخريف والشتاء والصيف، لأن هذه المواسم لها في 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 تكوين العبد، في تكوين الجسم وطبيعة الجسم وتقويته أو ضعفه، آيات لله لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكون يصفر عند علماء الشريعة عامة، حنفيهم وشافعيهم ومالكيهم وحنبل كلهم، يقول اصبر على سنة. ليش اصبر على سنة؟ على اساس ان السنة هذه فيها مدار الفصول الاربعة، والفصول الاربعة تتحرك فيها اشياء كانت ساكنة في الفصل اللي قبله، وتسكن فيها اشياء كانت متحركة في الفصل اللي قبله، تتحرك اشياء وتسكن اشياء. هذا من علم الله لفوائد عباد الله، حتى يكونوا جميعا رجعين الى الله، محتاجين الى الله في صيفهم وشتائهم وربيعهم وخل في جميع الاوقات. واذا قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه وسلم.